بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وهادينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ننتقل اليوم إلى موضوع جديد هو فواتح السور، وافتتاح الكلام له أسماء الله. افتتاح الكلام له أثر عظيم في قبوله عند الإنسان، ومن هنا وجد في علم البلاغة ما يسمى براءة الاستهلال، أي حسن افتتاح الكلام. وقد نال القرآن الكريم في هذا الفن كما نال من سائر فنون اللغة القدح المعلى والحظ الأسمى والأعلى في حسن الافتتاح وفي تنوع الافتتاحيات. فهناك افتتاحيات بالحمد لله كما في أول سورة الفاتحة، هناك افتتاحا بالتسبيح كما هي سورة المسبحات، هناك افتتاحا بالدعاء، افتتاحا بالإخبار، اطباب الإنشاء وإلى غير ذلك الأنواع. وأشار هذه الفواتح وأحوجها إلى الدراسة السور التي افتتحت بالحروف المقطعة، وهي المعروفة بالحروف المقطعة في أوائل السور، مثل افتتاح البقرة على عمران ألف لام ميم، الأعراف ألف لام ميم صاد، ألف لام راء سورة يونس، طاسين وطاسين ميم وصاد وقاف ونون وغير ذلك. وقد كان لهذا الافتتاح تأثير عجيب على العرب، لأنه يواجههم بشيء لم يألفون الافتتاح، فيتنبهون إلى ما وراءها من القول، فيأتيهم البيان بما يبتغيه القرآن أن ينزل من الله على دعوتهم وهدايتهم. وقد ألفت بحوث في حسن افتتاح القرآن الكريم، ولا عجب، فهو فن عظيم يتعلم منه الخطيب والمدرس حسن افتتاح كلامه ودرسه وخطبته وبيانه في اجتذاب المستمعين وجعلهم يتقبلون ما يلقى إليهم. والعلماء في هذا الافتتاح أقوال كثيرة، منها القول بأنها حروف للتنبيه، هذا قول لم أذكره في الكتاب، حروف للتنبيه يقصد بها تنبيه المستمعين، وذلك لأن المشركين كانوا إذا ألقى على القرآن يشوشون ويصفقون ويصفرون، فلكي يستمعوا افتتحوا بهذه الحروف للتنبيه، فيستمعون إلى هذا الافتتاح العجيب، فيأتيهم الكلام بعد هذا وهم مصغون مقبلون لفهم ما يقال وما يقال عليهم. هذا رأي. ورأي آخر أنها حروف مفتتحة لأسماء السور، والحكمة في كونها أسماء السور أن إشارة إلى أن هذه السورة مؤلفة من هذه الحروف، كما أن كلامكم مؤلف من هذه الحروف. إذن الأصل التسمية، والحكمة في التسمية هي إظهار الإعجاز، تحدي العرب بأن يأتوا مثله أو سورة من مثله كما تعلمون. وهناك قول ثالث مشهور زعم عليه جمهور من المحققين، هو أنها حروف مسرودة على سبيل التعداد، وفيما أريد بها الإشارة إلى التحدي. انتبهوا الكلام دقيق، حروف مسرودة على سبيل التعداد، أريد بها الإشارة إلى إعجاز القرآن وتحدي العالم بأن يأتوا مثله أو أو سورتين من مثله. شو معنى الكلام؟ أي أنه لم يخطب بها معنى معين ولا هو مسنودة على التعداد. كيف تقول إذا قلنا له واحد عدنا من واحد إلى عشرة شو بيقول؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. ويجب أن تسكن الكلمات المسنودة على التعداد لأنها ليس مقصود بها لا حكم بها ولا حكم عليها، ما في إعراب، ليس هنا مجال الإعراب، لأن المسنودة سرد على سبيل التعداد. بينما القول الأول أسماء للسورة افتتحت بها السورة، للدليل من قراءة ياسين في ليلة غفر له، وكذلك حديث من قرأ كذا وكذا فله كذا فوتها في السور. فإذا قلنا هي أسماء السور تعرب، فما تقول هذه ألف لام ميم، أي هذه السورة ألف لام ميم، أو ألف لام ميم هي هذه السورة، هذه الحروف وما بعدها هي هذه السورة، وهكذا على اختلاف المعربين في احتمالات وجوه الإعراب في هذه الحالة. أما في القول الثاني المشهور الذي تبناه الزمخشري وكثير من المحققين فتقول حروف مسرودة على سبيل التعداد لا محل لها من الإعراب. حروف مسرودة على سبيل التعداد إشارة إلى التحدي بإعجاز القرآن لا محل لها من الإعراب، لأن المراد سرد الأحرف ألف لام من كي تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، تريد سرد الأعداد لا الحكم بها ولا الحكم عليها. وهناك أقوال أخرى لا نطيل بها، لكن الذي عليه المحققون واختاره شيخنا شيخ الله سراج الدين رحمه الله أنها أسماء للسور ولها محل من الإعراب ولها فائدة، لأن هذا القول الذي هو أسماء للسور يجعل لها فائدة مقصودة ولا وإضافة إلى إعجاز القرآن. أما القول الثاني فليس لها معنى المراد سوى الإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم. ونقل عن العباس قولان في هذه الأحرف مهمان. القول الأول أنها ترمز، كل حرف منها يرمز إلى اسم من أسماء الله تعالى، فألف لام ميم الألف من الله واللام من اللطيف والميم من المجيد مثلا، أو ألف لام را وحاميم ونون الرحمن جمع مع بعضها طلع اسم من أسماء الله. شيخنا الشيخ إبراهيم زيدان رحمه الله كان يقول هذا لا يخالف القول الأول في الإشارة إلى التحدي بإعجاز القرآن، بل يلائمه، كأنه يريد أن يقول أن هذه الحروف يتألف منها الكلام العربي ومنها أسماء الله عز وجل. فإذا آل هذا الكلام من ابن عباس إلى القول الأول المنقول عن جمهور السلف كما قال حسن البصري كان السلف يقولون إنها مفاتيح للسور وأسماء لها، أسماء للسور ومفاتيح لها، الكلام الذي اختتمت به بحث هذه الأحرف. ننتقل بعد هذا إلى البحث الآخر وهو حفظ القرآن الكريم. المؤمن المستسلم أول ما يذكر له حفظ القرآن في الصدور والسطور يخطر بالي قول الله عز وجل ماذا؟ وإنا له حافظون. فقد تسأل من أن يؤمن بأن القرآن محفوظ، فلماذا يدرس علماء القرآن الكريم والدراسات القرآنية هذا الموضوع؟ قلنا نعم، يزداد إيمانا وتقوم الحجة على الجاحد المكابر. فالله تعالى إذا أراد شيئا أوجد أسبابه، ولما قضى وتكفل بحفظ القرآن هيأه الأسباب الكافلة بحفظه من جميع الوجوه، حفظا في الصدور وحفظا في السطور في الصحف والمصاحف إلى يوم القيامة. ومن هنا سجل المؤرخون غير المسلمين للنبي عليه الصلاة والسلام اعتناءه الفريد بين الأنبياء بتحفيظ القرآن وكتابته، بتحفيظ القرآن عن ظهر قلب وكتابته، حتى في ظروف القاسية الصعبة في مكة. وكلنا يعلم سبب إسلام عمر سماعه شيئا من القرآن يقرأ في بيت أخته، سماعه قال ما هذه الهيمنة التي أسمعها؟ قال ما سمعت، سمعت ما سمعت ضربا. فطلع فأدمى أخته وخرج عن دائرة المقرئ يقول له الله الله يا عمر لا يزقك بها أبو جهل، عمر بن هشام بن سعد بن رقاه يقول اللهم هدنا، اللهم أعز الإسلام بحق عمر. قال هدلوني على بيت محمد، فدلوه فذهب وكان سبب إسلامي وعزة الإسلام. كان في صحف يقرأ منها المقرئ، وكان في تحفيظ يقوم به في هذه الظروف القاسية الصعبة في مكة المكرمة. فهي عناية نبوية بأن ينضم كل مسلم إلى جامعة القرآن النبوية عليه الصلاة والسلام. ومن هنا عدوا من أسماء القراء عددا كثيرا، وقلت أنا ينبغي أن يكون على هذا الحرص من الصحابة ومن النبي صلى الله عليه وسلم القراء أكثر مما ذكر بكثير. نعم، لكن التاريخ لا يصدق شيء. الآن في كم طبيب في القاهرة؟ ألوف. كم واحد يذكر منه؟ 3-4-5-10 كثير. المهندسون المحامون لا يذكر منه إلا من فاق. كذلك لما قال الحديث خذ القرآن من أربعة، المراد أنه ما في غير أن يحفظ القرآن ويأخذ منه، بل هؤلاء موظفون معينون لهذه الوظيفة المهمة أن يقصدهم الصحابة في أي وقت من الليل والنهار حتى يتلقوا من الله الكريم الله سبحانه وتعالى. وعند الله أخي الدكتور الشيخ حسن ضياء الدين فقد كتب ابن حسن قيلا بعنوان تلاوة الصحابة للقرآن سبب حفظه وتوجهه. صار يعتقد أنهم كفر فجر سخيفون ضالون لا يعقلون ولا يهتدون، نقلة كبيرة جدا. فهذه النقلة أضيف لها نقلة السلوك، الصلاة. لم يعرف إسلام بلا صلاة، لم يعرف إسلام بلا صلاة. فهم فضلت في الإسراء والمعراج لكنها موجودة من قبل. لذلك في إسلام سيدنا علي شو دخل إسلام؟ أنه شاف سيدنا صلى الله عليه وسلم وأمنا خديجة يصليان، خلشوها فأخبره النبي عليه السلام الأمر وقال أكتم علي، فكتم ولكن أخبر أبا طالب فلم يمنعه أن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، وأسلمه ابن 6 سنين على ما يروى رضي الله عنه وأرضاه. فلم يعرف الإسلام بلا صلاة، إنما فرض الصلاة الخمس كان ليلة الإسراء والمعراج لا تغطوا شغلي بحالي. نعم. فحفظ القرآن ذكر منه جمع من الصحابة. نقرأ بعض الأسماء.
أسماء القراء من الصحابة سيدي.
أيوة.
165.
تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلتم حفظكم الله تعالى: وقد ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب القراءات الذي صنفه القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصحيفة 65 بعد 100. فعد من المهاجرين الخلفاء الراشدين الأربعة: وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وسالما مولى أبي حذيفة وأبا هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعائشة وحفصة وأم سلمة. وحفظ القرآن من الأنصار في حياة النبي وحفظ القرآن من الأنصار في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبادة بن الصامت ومعاذ أبو حليمة ومجمع بن جارية وفضالة بن عبيد ومسلمة بن مخلد، لكن هذا التعداد ليس للحصر قطعا، فهناك أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأنس بن مالك. نعم. وقد أضاف الإمام الذهبي جملة من القراء إلى ما ذكره أبو عبيد، وهناك غيرهم كثير يستخرجهم القارئ من دراسة الكتب المؤلفة في الصحابة ومما تتوارد به الروايات في المراجع. وهكذا ثبت حفظ الصحابة للقرآن في صدورهم بما يبلغ رتبة التواتر بل يزيد عليه أضعافا، تجعلنا نتيقن ما قاله الإمام أبو الخير بن الجزري: إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب أشرف خصيصة من الله، بل أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة. وذلك مصداق البشارة التي وردت عن الأنبياء السابقين في وصف هذه الأمة: أناجيلهم في صدورهم. وهو تحقيق للحديث القدسي: إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. كما أن هذا من تحقيق الإعلان القرآن كما أن هذا من تحقيق الإعلان القرآني الذي كرره القرآن وأكده: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
أي في الصحف والمصاحف. النبي عليه الصلاة والسلام كونه أميا وعني بالكتابة وتسطير القرآن عناية فائقة منذ أول ما نزل عليه الوحي، وأسلمت أمنا خديجة وأسلم أبو بكر الصديق، وكان من القراء الكتاب، فكان كما ذكرنا في قصة إسلام سيدنا عمر يكتب القرآن ويقرأ ويستحفظ في الصدور، فجمع من أول اللحظات حفظ الصدور وحفظ السطور عليه الصلاة والسلام مع كونه أميا. والذي لا يعلم الشيء هو كما يقال المرء عدو لما جهل، لكنه عليه الصلاة والسلام أن تمنع أميته من معرفة قيمة هذه النعمة وفضلها في تخليد الحفظ القرآن العظيم وصيانته، فأوصى بذلك. وكان الكتاب مشهور أن عدد كتاب الوحي 25، لكن الحقيقة أن العدد يبلغ أكثر. في كتاب اسمه المصباح المضي في كتاب النبي العربي لابن حديدة الأنصاري، بلغ عدد الكتاب عنده ما يزيد على 40، وهناك من يرى أن العدد يبلغ 60. فالمهم الرقم 25 قاصلا عن الوفاء بالموضوع، فهم يزيدون على 40 وقد يبلغون 60. ولتتوفر قوة هؤلاء وطاقتهم كلها لكتاب القرآن، قال عليه السلام: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحوه. حديث في صحيح مسلم: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن أو إلا القرآن، فمن كتب عني شيئا إلا القرآن فليمحوه. إلا الأفراد مخصوصين وحالات خاصة أذن أو أمر فيها بكتابة غير القرآن، مثل حديث أبي شاه، مكتوب أبي شاه الخطوة التي طلع تسجيلها. كذلك إذنه لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب حديثها. وبهذا الحشد لهذه القوى توفرت مصاحف كثيرة عند الصحابة. من يقرأ المؤلفات خصوصا المعاصرة في كتابة القرآن يظن أنه لم يكن هناك قرآن منسوخ في يد الصحابة، لكن الواقع يدل على غير ذلك. مثلا حديث لا تسافروا بالقرآن، فأخوانا لها العدو، وكذلك لا تكتب عن غير القرآن فأكد غير القرآن. حديث أحكام المصحف وألا يمسه إلا طاهر يرويه ستة من الصحابة، إذا معنى أنه في مصاحف موجودة عند الصحابة حتى لزم التنبيه بأن لا يمس القرآن إلا طاهر. كذلك النهي عن السفر في القرآن إلى أرض العدو، معنى في مصاحف عندهم. لكن ماذا الذي فعله سيدنا بكر؟ ننتقل هنا إلى الخطوة الثانية بعد جمع القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نقول مستخلصين من هذه الأحاديث قضية مهمة، وهي أن القرآن كان مكتوبا كله عند جماعة من الصحابة، لا شك في ذلك، ولكن كل واحد كتب على مسؤوليته وبحسب ما حط علمه، وربما كتب بعض التفسير لآيات من القرآن في هامش الصفحة أو على جانب من اللخف أي قطعة العظم أو الرقعة أو الجلد الذي كتب عليه، ربما كتب اعتمادا على ذاكرته وأنه لا يخلط شيئا بشيء. فكل واحد من كتاب الوحي الذين بلغوا زيادة على 40 أكيد كان عنده نسخة. مستحيل قوة القرآن في قلوبهم بهذا التقديس، ويكتب هو من الكتاب لكن نفسه نسخة على الأقل، هذا غير ممكن. إذا كان في مصاحف والأحاديث التي ذكرتها النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو لا يمس القرآن إلا طاهرا شاهدا يعيد مصاحف في عيد الصحابة، فما الذي فعله أبو بكر الصديق؟ تحضير نسخة موثقة من كل من عنده علم بشيء من القرآن. ولو فرض صحابي ما عنده غير آية من القرآن يجيب لها موجودة بمحلها. لذلك كان عمر سيدنا الصديق الاحتياط للأحداث المستقبلة في مجتمع كتب عليه الجهاد، ومتوقع يكون في شهداء وكسر القتل في القراء في أيام اليمامة حروب المرتدين. فخاف الصحابة، والحديث معروف في البخاري وغيره، لما أرسل زيد بن ثابت أن يكتب فجمعه عمر الخطاب المصحف واعتمدوا نسخة حفظها في بيتي عند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الذي عمله أبو بكر ليس جمعا لشيء غير مجموع، بل اعتماد مجموع باطلاع كل الصحابة الذين عندهم علم وشيء من القرآن، فلذلك كان النسخة مجمع عليها وعدت للاحتمالات الحوادث. فلما كان عند سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ظهرت الحاجة لهذا المصحف، وبهذا نظرنا شفافية وبعد نظرة الخلفاء الراشدين، لذلك المؤرخون حتى الأجانب منهم سجلوا للخلفاء الراشدين أن سياستهم تسبق الأحداث ولا تداهمهم، الأحداث تفاجئهم دائما، يسبقون الأحداث ويضعون الحلول لها قبل أن توجد. ومن ذلك التعجيب بكتابة المصحف على النسخة مجمع عليها مطمئن الصحابة كلهم. جاء سيدنا عثمان وظهر الحاجة باختلاف القراء وتناقش الناس مع بعض البعض، قراءتي أحسن، قراءتك أحسن، قراءتك غلط، أنا قراءتي صح، وهكذا. ذلك أفزع اختلافهم حذيفة بن اليمان، فترك موقعه في القتال من أذربيجان أقصى شمال العالم الإسلامي في ذلك الوقت إلى المدينة، ليقول الخليفة: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتابهم اختلاف اليهود والنصارى. فأخذ عثمان أمر بالحزم وشكل لجنة يقال هي أربعة أو خمسة، ولكن في أحاديث تسرد زيادة وأن المجموع هو 12 عاملا، الأربعة هؤلاء الرئيسيون والآخرون معاونون ويساعدون في التعميل في تعطيل المصحف اللازمة. فنسخ المصحف على نسخة أبي بكر الصديق، وكان قد ودي عند حفصة بنت سيدنا عمر، وثبت المقابلة على المصاحف ووزعت على الأمصار، ووزع مع كل مصحف قارئ يقرئ الناس حتى لا يقع الالتباس. فالذي عمله سيدنا عثمان نشر مصحف أبي بكر الصديق الذي رسم على ما يشمل الأحرف السبعة أو القراءات المعتمدة التي علم يقينا أن النبي عليه السلام أقرأ بها واعتمدها عليه الصلاة والسلام، فأذاع الأشكال وجمع الكلمة وراح الأمة. مرة كنت في محاضرة في كلية شرع في الشام، فدخلت شاب إيراني هو يعلن أنه لا نسجد الجماعة، وقدم لي مصحفا طبع إيران، فقلت له: هذا المصحف لولا سيدنا عثمان ما كنا رأيناه. تردوا على سيدنا عثمان، شرف بلقب جامع القرآن رضي الله عنه وارضاه. نقرأ حديث البخاري في هذا الباب:
حديث سيدنا زيد بن ثابت.
أيوة.
نعم.
صفحة كام؟
صفحة 169. أخرج الإمام البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. ما في خطأ في الطباعة؟ كتب القيامة
اليمامة طبعا صلحوها، يوم القيامة. المؤلف يقرأ من عقله لا يقرأ من سطور، لذلك تخطأ، تقع في كتب المؤلفين أخطاء.
فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
من قال قتل عمر؟
سيدنا أبو بكر.
أبو بكر، نعم صدق.
قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه.
انظروا الصفات اللي رشحت زيد لهذا العمل، شاب تقوم شغله، يراجع حفاظ القرآن كليتهم، الصحابة كلهم يراجعون، شوف شوف عنده، عاقلا يعني نبي ذكي، ما بختلف عليه حرف بحرف أو شيء بشيء. لا نتهمك، أمين. بعدين اختصاصي، كنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اختصاصه، فجمع كمال الشروط على أكمل وجه لرأس هذا العمل رضي الله عنه وارضاه. نعم.
قال سيدنا زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهم. وهذا النص يفيد تخوف الصحابة وحسابهم للمستقبل الذي يوجب الحذر والاستعداد لما يطرأ للقراء في مجتمع فرض عليه الجهاد وأحدقت به الأعداء. ويذكر الحديث ما اقتضاه العمل من الجهد في قول زيد: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال.
مكتوب ومسطور محفوظ. نعم.
إن هذا يعني في ضوء المعلومات الثابتة التي قدمناها معنى جليلا، وهو أنه طلب القرآن متفرقا ليعارض بالمجتمع عند من بقي ممن جمع القرآن، ليشترك الجميع فيما بل ليشترك الجميع في علم ما جمع، فلا يغيب عن جمع القرآن أحد عنده منه شيء، ولا يرتاب أحد فيما يودع، بل فيما يودع في المصحف،
يودع المصحف،
فيما يودع المصحف، ولا يشك في أنه جمع عن ملأ منهم،
يعني اطلاع ومعرفة جنبك.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ضوء هذا نفهم قوله: وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. وروى البخاري عن ابن شهاب قال: وأخبرني خارجة بن زيد ابن زيد بن ثابت
سمع زيد بن ثابت
قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، فقد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في سورتها في المصحف. فقد ورد من أكثر من طريق أن زيدا وعمر بن الخطاب قاما بعمل جمع المصحف القرآن هذا، وكان لا يقبل من أحد شيئا، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان. وقد فسر هذا القول بتفاسير متعددة كلها تشير إلى غير التثبت، ولعل أولاها عندنا هو الاستشهاد على أن ذلك كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فسره أبو شامة المقدسي وعلم الدين السخاوي. ولذلك قال في آخر سورة التوبة: لم أجدها مع غيره، أي لم أجدها مكتوبة على الشرط المذكور مع غيره. وإلا فإن خاتمة براء محفوظة عندهم وعند غيره من الصحابة مشهورة، قد وردت أحاديث في فضلها.
جنب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلتم رحمكم الله وبهذا جمعت نسخة المصحف. جمعت نسخة المصحف بأدق التوثق بمحافظة، واستغرق هذا الجمع زهاء السنة، هي مدة ما بين واقعة اليمامة ووفاة الصديق رضي الله عنه. وأودعت نسخة المصحف لدي الخليفة لتكون إماما تواجه الأمة به ما قد يحدث في المستقبل، ولم يبقى الأمر موكولا إلى النسخ التي بين أيدي كتاب الوحي أو إلى حفظ الحفاظ وحدهم. ويعجبنا في هذا ما قاله الإمام أبو عبد الله الحارث بن الأسد المحاسبي في كتاب فهم السنن: كتابة القرآن ليست محدثة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته، ولكنه كان مفرقا في الرقاء والأكتاف والعصب، وإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان، وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشر، فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء.
بعدك.
قلت حفظكم الله ونفع بعلومكم في الدارين، وما كان أقواه وأمتنه من خيط ذاك الذي جمع به الصحابة رضي الله عنهم كتاب الله تعالى. وقد اعتمد الصحابة كلهم وبالإجماع القطعي هذا العمل وهذا المصحف الذي جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وتتابع عليه الخلفاء الراشدون كلهم والمسلمون كلهم من بعده، وسجلوها لأبي بكر الصديق منقبة فاضلة عظيمة من مناقبه وفضائله الجمة رضي الله عنه، أثنوا عليها وأشادوا بها لكونه أول من جمع القرآن، أي هذا الجمع العظيم الموثق. وحسبنا في ذلك ما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. جمع القرآن بنسخ المصاحف على عهد عثمان رضي الله عنه.
بنسخ.
جمع القرآن بنسخ المصاحف على عهد عثمان رضي الله عنه.
أخرج البخاري.
أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.
شو معنى اكتبوه بلسان قريش؟ سؤال مهم سأل على بعض أخوانك يوم الأمس وجاءته نسفته اليوم. الرسم يطابق القراءة على طريقتين، موافقة حقيقية أو تقديرية أو يسموها احتمالا. مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، كلمة الكتاب مكتوبة في بلا ألف في جميع المصاحف وليس فيه إلا قراءة واحدة كتاب مفردة، لكن هي قاعة المصحف في حذف ألفات وأشياء. الصلاة بالواو تكتب، الزكاة بالواو، شايفين كيف؟ فهذا اكتبوه في لسان قريش أي تحقيقا، ويحتمل غيره من الحروف تقديرا أو احتمالا باعتبار فيه ألفات وفي أشياء تثبت في القراءة ولا تثبت في الكتابة في المصاحف. هي معنى اكتبوه في لسان قريش، وليس معنى إلغاء الأحرف غير سبعة غير ستة حرف القرآن كما فهم بعض المعاصرين الذي تعصب لهذه الفكرة وتشدد، مع أنه غلط منه ينافي قوله تعالى وأن له الحافظ. نعم فهمت المسألة؟ أعيد القول، شرط القراءة المقبولة أن توافق رسول المصحف، من شروطها أن توافق رسول المصحف، وفق إما تقديرا أو تحقيقا. تحقيقا مثلا قراءة ملك يوم الدين توافق رسول المصحف تحقيقا لأنه مرسول بدون ألف. قراءة مالك يوم الدين هي قراءة حفص توافقها احتمالا لأن مثل الألف جرت قاعة المصحف على حذفها. كذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا سفينة قراءة واحدة أو سورة البقرة فهي مسطرة بدون ألف لكنها تقرأ بالإجماع مفردة الكتاب. في آيتان والكتاب والنبيين فيها قراءتان الكتب والكتاب. الكتب توافق تحقيقا لأنه ما في ألف، الكتاب تقديرا أو احتمالا لأنه ما جرت عادة المصحف أن تعصف من هذه الألف وهكذا.
فقد أفادت هذه الرواية فوائد لها أهميتها في فهم العمل الذي قام به عثمان بن عفان رضي الله عنه، عني العلماء ببحثها ودراستها.
كافي عليه بصفحة عروف شروط الكتاب في المصاحف.
شروط الكتابة في المصاحف العثمانية. وأما القواعد التي اتبعوها في كتابة المصاحف فكانت أصولاً هامة سارت عليه الأمة من بعد، وقد صرح الحديث بقاعدة هامة منها وحدثتنا الروايات عن غيرها. فمن مهمات ذلك أولاً اختيار حرف قريش لما جاء في الحديث، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. وهذا لا يدل على إبطال بقية الأحرف السبعة، لما هو معلوم من قواعد رسم المصحف أنه غير مشكول ولا منقوط، وأنه لم تثبت فيه ألفات المد حسب قواعد في رسم الألف وعدمها. فمثلا مالك تكتب ملك، والكتاب تكتب الكتب. ومن هنا كان لقراءة رسم المصحف طريقان: الموافقة للرسم المكتوب تحقيقا، والموافقة احتمالا وتقديرا. فقراءة مالك يوم الدين بل فقراءة ملك يوم الدين موافقة للرسم تحقيقا، وقراءة مالك يوم الدين موافقة لها تقديرا، بل موافقة له تقديرا، نعم، لكن لا تجوز أي قراءة يحتملها الرسم إلا إذا ورد بها النقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو مقرر في ضابط القراءة الصحيحة. غاية الأمر هنا أن يكون الرسم موافقا للسان قريش تحقيقا ولغيرهم تقديرا. ثانيا، إذا لم يمكن استيعاب كل الأوجه كتب بعض المصاحف ببعض الأوجه، وكتب بعض آخر بأوجه أخرى مثل ووصى وأوصى. ثالثا، تجريد المصحف عن كل ما ليس قرآنا حتى سرت هذه العبارة المأثورة التي تناقلها التابعون جرد المصاحف. رابعا، التثبت البالغ في الرسم، كما قال كثير بن أفلح أحد الكاتبين مع اللجنة الرباعية، فكانوا إذا اختلفوا في الشيء أخروه. قال ابن سيرين: أظنه ليكتبوه على العرضة الأخيرة. وقد ورد نحو ذلك بأكثر من وجه. وبهذا كان عمل عثمان بن عفان متكاملا في غاية الضبط والإتقان، آمين. وقد حقق الهدف الذي قصد إليه من وراء هذا العمل من وجهين، هما بيت القصيد: أولا، المحافظة على نص القرآن أن يدخل فيه ما ليس منه أو أن يتعرض لأي تحريف بسبب العوامل التي سبق ذكرها. ثانيا،
يعني كون كل واحد مصحف على مسؤوليته، صار مصحف معتمد من إجماع الأمي، ما هو كل واحد مصحف لحاله، يقول في مصحف مسؤول كذا، في مصحف فلان صغير كذا، تفسير لبعض الآيات أو ما إلى ذلك.
ثانيا، اعتماد القراءات المتعددة المتواترة التي يمكن أن يقرأ بها القرآن، كما ذكرنا في قاعدة الرسم. وبذلك قضى عثمان رضي الله تعالى عنه على الخصام بسبب القراءات بين المسلمين، لأن الجميع علموا شرعية ما يقرأ به القرآن، لاعتماده على الأصل المجمع عليه من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. يشير إلى هذا الهدف قول عثمان يرد على الخارجين عليه اعتراضهم لحرقه المصاحف: إنما منعتكم من الاختلاف. ثم قلتم: نشر عثمان المصاحف في الأمصار. ثم قلتم في الصحيفة 78 بعد 100: ويحدثنا الإمام ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة 74 و700 عن المصحف الشامي فيقول: أما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله، وقد كان قديما بمدينة طبرية، ثم نقل منها إلى دمشق في حدود 1850، وقد رأيته كتابا عزيزا جليلا عظيما ضخما بخط حسن مبين قوي بحبر محكم في رق أظنه من جلود الإبل. وقد ظل هذا المصحف مفخرة تزهو بها دمشق ويحتضنها جامعها الأموي الكبير، حتى كان الحريق الكبير الذي أصاب المسجد الأموي 1300 واحترق فيه هذا المصحف الجليل. قال الأستاذ العلامة الدكتور صبح الصالح في كتابه مباحث في علوم القرآن، وقد ذكر لي الزميل الأستاذ الدكتور يوسف العش، أن القاضي عبد المحسن الأسطواني أخبره بأنه قد رأى المصحف الشامي قبل احتراقه، وكان محفوظا في المقصورة وله بيت خشب، انتهى بحروفه. وهكذا سجلت الأمة الإسلامية بحفظها القرآن في الصدور والسطور منذ عهد الرسالة، ثم بصنيع أبي بكر وصنيع عثمان بن عفان والصحابة في نسخ المصاحف مزية ليست لأمة غيرها، بل ليست لأمة غيرها، هي اعتماد المسلمين على نسخ من كتاب ربهم منقولة على غاية الدقة والتحري عن الأصل المكتوب عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، مع مقابلة ذلك كله بحفظه في صدور المسلمين كلهم ثم نقله كذلك عبر أجيالهم، ليعترف لهم التاريخ على لسان الموالي، بل على لسان الموالي لهم والمخالف لدينهم، بأنه أدق وأكمل مما يتوقعه أو يمكن أن يفعله أي إنسان، تحقيقا لقول الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.